التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الوكالة الذرية خاضعة لسيطرة الدول الغربية وتتخذ قراراتها طبقا لإملاءاتها. الفياض يقول إن الحشد الشعبي كان وسيبقى مدافعا عن وحدة العراق وسيادته. مواجهة عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اتهمت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخضوع لسيطرة الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية واتخاذ قراراتها طبقا لإملاءات هذه الدول. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قال إن قرارات وكالة الطاقة الذرية مسيسة ومخطط لها، بعدما وضع مديرها رافائيل غروسي الوكالة تحت تصرف الكيان الإسرائيلي، مضيفا أن الوكالة الدولية تسمح لتل أبيب باستغلال القوانين الدولية وانتهاكها. كما دعا خطيب زادة مدير الوكالة الدولية إلى التركيز على الأطراف التي لم تنضم إلى معاهدة حظر الانتشار النووي. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة العراق إلى عدم السماح للأجانب باستخدام حدوده لإلحاق الضرر بأمن الشعب الإيراني. وأكد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن رد طهران على الممارسات الإسرائيلية ضدها سيكون داخل الكيان المحتل وليس في مكان ثالث. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ننصح أصدقائنا في العراق بالحذر من عدم استغلال بلادهم من قبل جهات مارقة لاستهداف أمن الشعب وأصدقائهم في إيران. ولفت خطيب زادة إلى أن استهداف مقر الموساد في أربيل شمال العراق كان عملية جراحية صغيرة. أشاد مستشار قائد الثورة الإسلامية اللواء يحيى صفوي بالقوات المسلحة الإيرانية. وأكد لواء صفوي أن السيطرة على حدود جنوب شرق إيران والتصدي للمهربين والأشرار في البلاد لا سابقة لها خلال الأعوام المئة الماضية. وخلال تفقده المناطق الحدودية لمحافظة سيستان وبلوشستان مع أفغانستان وباكستان، قال لواء صفوي إن تطوير المخافر وإنشاء مئات الكيلومترات من الطرق وإقامة شبكات الكهرباء من قبل حرس الثورة الإسلامية إضافة إلى توفير الأمن يعتبر من الإنجازات الكبيرة لهذه القوة. أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أن الحشد حمى الدولة من السقوط وسيبقى مدافعا عن وحدة العراق وسيادته. وخلال كلمة له في الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد الشعبي، قال فالح الفياض إن الحشد تعرض لأنواع الدسائس والمؤامرات، وكان آخرها استشهاد قادة النصر. كما شدد الفياض على تمسكه بالسلاح وهو الهدف الرئيسي الذي تأسس من أجله، وأكد أن الحشد الشعبي سيبقى حاميا للعراق مع باقي القوى ولن يكون طرفا سياسيا في أي معركة. قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إن الكتلة الصدرية حققت المقاعد الأعلى في الانتخابات، مؤكدا أن وجودها في العملية السياسية مهم وأنها ارتأت بأن تكون أول المضحين بترك خيارات تشكيل الحكومة. ولفت الحلبوسي لأن خيارات السيد مقتدى الصدر كانت إما البقاء في الأغلبية التي تشكلها كتلته وإما البقاء في المعارضة مؤكدا البقاء على تواصل مع الكتلة الصدرية. وأشار الحلبوسي إلى أن الأمور ستسير نحو تفاهمات أخرى بعد استقالة الكتلة الصدرية، وأن الإجراءات الدستورية والخطوات ستجري تباعا ولن يبقى هذا الانسداد السياسي. أكد وزير الداخلية التركي سليمان سويلو أن بلاده قررت عدم السماح للاجئين السوريين الموجودين على أراضيها بزيارة بلادهم خلال عيد الأضحى المقبل. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
شيئا فشيئا تضيق تركيا على اللاجئين فيها، أكثر المتضررين هم السوريون هنا. ففي ظل موجة تحريض متواصلة تقودها المعارضة ضد التواجد السوري في تركيا، باتت الحكومة التركية مضطرة لاتخاذ إجراءات مشددة لإرضاء الرأي العام.
الضغط الشعبي من الرأي العام التركي على الحكومة يدفع باتجاه اتخاذ قرارات حاسمة بشأن اللاجئين والأجانب، ومن بينهم السوريين، وأحزاب المعارضة تحاول تأجيج الرأي العام بشكل أكبر، لذلك ستكون قرارات حاسمة من الحكومة التركية.
خطة لترحيل مليون سوري تضعها الحكومة، بالإضافة إلى منع نقل محل الإقامة بين الولايات وإجراءات ترحيل بحق العشرات، جملة من القرارات باتت تقلق السوريين وتهدد مصالحهم.
بصراحة الفترة الأخيرة صارت صعبة كتير، ويلي لعب دور كبير فيها هو تصريحات المعارضة التركية يلي عم تحرض الشارع التركي ضد وجود السوريين في تركيا. وهالموضوع ترتب عليه كتير أمور، إجراءات وتعقيدات مثل تعقيدات نقل عنوان السكن مثلا، وصار في كتير ناس سوريين تخاف من موضوع الترحيل والرجع لسوريا. عن جد الفترة الأخيرة عن جد صارت صعبة كتير.
ووسط موجة التحريض والإجراءات تأتي تصريحات وزير الداخلية التركي بشأن عدم السماح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى القادم.
إجراءات متسارعة تتخذ بحق التواجد السوري هنا في تركيا وسط موجة من التحريض لا تتوقف، وهو ما يزيد حالة القلق لدى السوريين المتواجدين هنا نتيجة التصريحات المطالبة بترحيلهم، بالإضافة إلى الرأي العام المؤجج ضدهم.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الحربي تمكن من استهداف وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة الأوروبية والأمريكية التي تم تسليمها إلى كييف بقصف صاروخي في منطقة دونيتسك. وقالت الوزارة في بيان لها أن الطيران استهدف خلال الساعة الماضية موقع قيادة للجيش الأوكراني ومحطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات بالقرب من دونيتسك، إضافة إلى تدمير أكثر من 60 نقطة تجمع للقوات الأوكرانية. وأكدت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 طائرات دون طيار في نيكولايف وخاركوف، بما في ذلك طائرة من نوع بيرقدار. وأخيرا اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وقالت المنظمة إن هناك أدلة موثقة تشير إلى استخدام القوات الروسية قنابل عنقودية في قصف خاركيف أسفرت عن سقوط مئات القتلى من المدنيين، فيما أظهر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن العالم يتجه نحو عصر جديد من إعادة التسلح النووي. في الختام هذا تفكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الوكالة الذرية خاضعة لسيطرة الدول الغربية وتتخذ قراراتها طبقا لإملاءاتها. الفياض يقول إن الحشد الشعبي كان وسيبقى مدافعا عن وحدة العراق وسيادته. مواجهة عنيفة بين الفلسطينيين وقوة الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 9:10 حتى 9:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 4:50 فجرا، وأيضا في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت طهران المحلي. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و22-01-38-48 و22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، أو بالكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، الاتحاد التونسي للشغل ينزل الساحة بقوة. سوف نتوقف مع حضراتكم في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا عند الأزمة التونسية التي لا زال طريقها نحو المجهول في ظل التحولات المتسارعة والقرارات التي يأخذها الرئيس قيس سعيد. وندعوكم للتواصل معنا بآرائكم في هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. كما الدعوات مفتوحة للتواصل معنا بأرائكم عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم، وذلك على رقمنا التالي 00989-3-88-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. تواصل الأزمة التونسية طريقها نحو المجهول في ظل التحولات المتسارعة والقرارات التي لن ينفك الرئيس قيس سعيد عن اتخاذها، والتي طالت في الفترة الأخيرة القضاء التونسي الذي يجب أن يكون مستقلا ليصبح خاضعا لسيطرة الرئيس. وفي هذا المضمار تواصل أبرز التيارات السياسية التونسية المتمثلة بحليف الأمس الاتحاد التونسي للشغل الذي بات اليوم يواصل نضاله جهارا في مواجهة قرارات الرئيس قيس سعيد ودعواته لحوارات صورية أبعدت عنها أبرز التيارات السياسية، فيما امتنعت تيارات أخرى عن المشاركة في العملية السياسية. فمعركة لي الذراع بين الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات النقابية في تونس والرئيس قيس سعيد حليفي الأمس القريب تعتبر منطقة الظل لتصعد على العلن بالإعلان عن إضراب عام خلال الأيام القادمة، وستتبعه خطوات أخرى وبدء جهود تعبوية كبرى متمسكا بموعد الإضراب العام في القطاع العام، ومحذرا السلطات من المساس بالطبقة الشغلية ونافيا في الوقت ذاته ما راج بشأن مخطط يستهدف قيادته ومقراته بعد استهدافه القضاء. المراقبون يرون أن تحرك الاتحاد في خطوة استباقية لاحتواء ما يخفيه قيس سعيد بتوجيهه وعلى لسان أمينه العام نور الدين الطوبطي الذي وجه للرئيس سعيد تحذيراته من استغلال القوة المتمثلة بالجيش وتسخيره لخدمة قراراته، بتأكيده بأن الأمن القومي التونسي خط أحمر وأن للاتحاد التونسي للشغل اتصالات بقيادات الجيش، يؤكد بأن الاتحاد قد قرأ الموقف وبات يشعر بأن البلاد تسير باتجاه التصعيد العسكري الذي ينتهي باندلاع النزاعات المسلحة في البلاد تعصف بها الأزمات. وفي ضوء تحرك باقي الأحزاب المعارضة كحملة إسقاط الاستفتاء وجبهة الخلاص الوطني ضد الرئيس سعيد داخل العاصمة وباقي المحافظات، وكذلك تحرك التيارات الإسلامية التي شعرت بخطر إقصاء إسلامية تونس في الدستور الذي يصبغ قيس سعيد إلى تنظيمه، أي حذف التنصيص على الهوية الإسلامية لتونس في الدستور الجديد، يتبين بأن البلاد تسير نحو المجهول خصوصا وأن الشعب التونسي هو شعب ملتزم بأحكام الدين، وخرجت عن رحمه الكثير من التيارات الإسلامية التي ناضلت على مدى عقود ضد الأنظمة السابقة منذ عهد بورقيبة وابن علي، كما أن الجهات التي تدعم اليوم قيس سعيد وقراراته المجحفة باتت مكشوفة وأنها تدعم أجندة لطالما حلمت بها الأنظمة السلطوية في الغرب. وفي الختام، فإنه كلما تفاقمت الأزمة السياسية تعسرت طرق الوصول إلى حلول وتعمقت الهوة بشكل أكثر فأكثر بين مختلف أطراف الأزمة في البلاد. نعم مستمعين الكرام، نرحب بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. الاتحاد التونسي للشغل ينزل الساحة بقوة محور حديثنا في هذا البرنامج، ونبحث عن لربما قراءة لإعلان الاتحاد التونسي للشغل حليف الأمس بوقوفه بوجه قرارات الرئيس قيس سعيد ومهاجمة القضاء، هل هي من صلاحيات الرئيس التونسي قيس سعيد؟ وإذا لم تكن قضية إقصاء القضاة من صلاحيات الرئيس، لماذا لم نسمع لأي اعتراضات خارجية على هذه القرارات؟ وطبعا في ظل دعوة الاتحاد التونسي للشغل لإضراب عام خلال الأيام القادمة، ما هو موقف الشعب التونسي من هذا الإضراب، خصوصا وأن للاتحاد قاعدة جماهيرية واسعة؟ الكثير من التيارات السياسية الفاعلة في تونس باتت تنضم إلى الاصطفاف المقابل لقيس سعيد. ربما سيضطر الرئيس إلى التراجع في نهاية المطاف، أم لربما يكون مدعوم من الخارج وسيواصل المسير في هذا الاتجاه. اسمحوا لي مستمعين الأكارم أن أتوقف مع مساهمات الأحبة المستمعين الأكارم الذين تواصلوا معنا في هذا البرنامج، وأشكر جزيل الشكر كل أولئك الذين يتواصلون معنا عبر رسائلهم المختلفة والمواضيع التي تكون خارج إطار حديث لقائنا هذا. مشكورين أحبتنا الكرام. وانتقل إلى رسالة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن الذي يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم. كل ما يجري في تونس من عواصف سياسية وتباينات في بين القوى السياسية مفادها أن دول الاستكبار أمريكا والغرب وأذيالها في المنطقة تتبادل الأدوار ما بين إدارة الأزمات في تونس وتمويلها، والنتيجة بقاء البلد في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي، والسبب رفض تونس للتطبيع مع الكيان الصهيوني. شكرا أبو محمد مهدي من اليمن على إرسال هذه الرسالة. وأنتقل إلى ضيفتنا التي التحقت بركبنا، الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بك في هذا اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى، وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
رعاكم الباري دكتورة سهام، شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة في هذا اللقاء. دكتورة، ما هي قراءتك لإعلان الاتحاد التونسي للشغل الذي كان حليفا بالأمس بوقوفه اليوم بوجه قرارات الرئيس قيس سعيد؟
طبعا هذا أول شيء يعطي فكرة على المشهد العام الآن الحاصل في تونس. يعني واضح أن الأمور ذاهبة إلى التأزم أكثر، إلى تعطيل مسار قرارات الرئيس، أولا عدم التجاوب مع عرض الذي قدمه المتعلق بالحوار الوطني، عدم الاستجابة إلى كل الاقتراحات التي قدمت حتى على هامش نوعية الحوار، كيفية إدارة الحوار، المشاركين في الحوار. نحن نعرف منذ البداية أن أمين عام الاتحاد، الاتحاد التونسي للشغل، كان له موقف واضح منذ لقاء الرئيس، يعني تقريبا لقاءين أو ثلاث لقاءات حصلت بينه وبين الرئيس، وحصل خلاف حول عدم استجابة، حسب ما ذكره طبعا الأمين العام، عدم استجابة الرئيس لمطلب فتح المجال لشخصيات من المعارضة طبعا لها علاقة سواء كان بحركة النهضة أو بعض الشخصيات التي كانت أساسا جزء من المعارضة الأساسية لقرارات الرئيس، والتي اعتبرت هذه القرارات انقلابا على الشرعية وانقلابا على الدستور. نحن نعرف موقف الرئيس، الرئيس كان يرفض حقيقة الجلوس على طاولة الحوار مع هؤلاء، اتهمهم بأنهم فاشلون، بأنهم يتحملون مسؤولية فشل 10 أو 11 سنة من الفشل السياسي ومن الأزمات الاقتصادية المتراكمة التي تعيشها تونس. فتح المجال للحوار مع شخصيات وطنية، على الأقل شخصيات لم يكن لها دور ولم تكن مشاركة في المرحلة السابقة. الاتحاد في الحقيقة، أنا كنت دائما أقول منذ بداية الأزمة في تونس أن الاتحاد هو طرف في الأزمة وليس طرفا محايدا، هو جزء من الأزمة، لا يمكن أن يكون طرفا محايدا يقدم الاقتراحات فيما يخص الحوار، لأن للأسف الشديد هو تورط بشكل أو بآخر في الخيارات وفي السياسات الاقتصادية التي انتهجتها حكومات حركة النهضة في الفترة السابقة، والتي أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير جدا، خاصة في القطاع العام. اليوم نشهد قطاع عام يتلاشى، هناك تفكيك للمؤسسات العامة لمؤسسات الدولة، الآن تباع يعني بأثمان يعني زاهدة جدا، وهي مؤسسات للأسف بنيت عليها البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتونس منذ سنوات طويلة جدا. لم نرى الاتحاد يعني يتخذ مواقف بطولية أو إجراءات صارمة فيما يخص حماية المؤسسات العامة أو حماية القطاع العام. كل ما نسمعه من حديث عن دفاع عن المفقرين والدفاع عن العمال، هذه كلها للأسف شعارات، خطابات سياسية يعني يراد بها باطل، بقطع النظر عن الخلاف مع الرئيس أو الخلاف مع خيارات الرئيس أو مع قرارات الرئيس. أنا أتحدث هنا فقط على الاتحاد العام التونسي للشغل، لأن الموضوع اليوم هو هذا. هذه المؤسسة بالرغم من عراقتها وبالرغم من نضالاتها التاريخية المعروفة في مراحل كثيرة من تاريخ السياسي الحديث في تونس، ولكن للأسف الشديد في السنوات الأخيرة أصبحت جزء من المحافظة السياسية داخل المشهد السياسي، أصبحت تنازع لأجل مناصب داخل الوزارات ولأجل نسب في صفقات العمومية، وحتى على مستوى الملف المتعلق بصندوق النقد الدولي عندما بدأ النقاش حول شروط صندوق النقد الدولي الأخيرة حول ما يمكن أن تقدمه تونس لهذا الصندوق حتى تحصل على قرض، القرض المطلوب الآن. الاتحاد طبعا نظرا للمكايدة السياسية ولرفضه التعاون مع الرئيس وضع شروطا من ضمنها هذه الإجراءات التي يطالب بها الآن بالدعوة لإضراب عام، تسكير عام لكل المؤسسات في الدولة. هذا سيساهم في تعطيل سير اليومي للحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل البلد، سيؤزم الوضع أكثر، سيزيد في المشاكل وفي الانقسام السياسي. طبعا هناك شرخ كبير الآن لأنه ليس هناك استجابة للأسف الشديد لمطالب الرئيس، وليس فقط مطالب الرئيس، يعني لابد أن نقول أن هناك جزء من المعارضة رغم أن هذه المعارضة ربما هي تعارض الرئيس أو تنتقد بعض الممارسات للرئيس، خاصة السلوكيات التي لها طابع أحادي ربما، ولكن هي في المسار العام هي مع الرئيس وترى بأن الخيارات التي قام بها الرئيس منذ بداية الأزمة هي خيارات ضرورية، لأننا وصلنا في مرحلة انسداد الأفق السياسي بعد كل ما حصل من صراعات داخل المجلس التشريعي، تعطيل للبرلمان، تعطيل لعمل الحكومة. الرئيس كان شبه معزول في فترة من الفترات، طبعا نحن نعرف كل المناكفات السياسية التي كانت تحصل. الآن الاتحاد هو مطالب حقيقة بإعادة النظر بمراجعة كل سياساته في المرحلة السابقة، وبأن يكون في هذه المرحلة الحساسة المرحلة الانتقالية عنصر فاعل إيجابي يدعم مسيرة التغيير السياسي ولا يقف ضدها ولا يكون عنصر تعطيل وعنصر تدمير للأسف وعنصر شرخ لهذا المشهد السياسي المربك. نعم.
دكتورة سهام، قد رأينا في الفترة الأخيرة يعني مهاجمة القضاء من قبل الرئيس قيس سعيد، هل هذه المهاجمة من صلاحيات الرئيس قيس سعيد؟
طبعا الرئيس نحن نعرف أنه عندما اعتمد على المواد الدستورية خاصة المادة 80 والمواد الملحقة بالمادة 80 أعطى لنفسه حرية التصرف تحت إطار الحالة الاستثنائية أو حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد أو حالة الخطر الدائم كما هو موجود بمصطلح داخل المادة الدستورية. في هذا الإطار ليس هناك تفسير في المادة الدستورية يعطي للرئيس حقية أن يجمع السلطات الثلاث بين يديه وأن يعمل على إدارة مرحلة انتقالية قبل الدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وهذا ربما كان مصدر الإشكال. نحن نعرف أن الرئيس أول قرار اتخذه أنه جمد البرلمان، رفع الحصانة عن النواب، ثم بعد ذلك بدأ في ممارسة السلطات الثلاث طبقا لصلاحيات التي أعطيت له وفقا لهذه المادة.
نعم.
اليوم هناك مشكلة لها علاقة باستمرار استمرارية هذه الحالة. هذه الحالة المفترض أنها حالة لا تدوم أكثر من 6 أشهر، بمعنى أن على الرئيس، كان على الرئيس بعد 6 أشهر من إعلان تجميع الدستور أن يدعو حقيقة بشكل مباشر لانتخابات تشريعية سابقة لأوانه. ما فعله الرئيس بما أنه يملك مشروع تغييري لكل الحالة السياسية الموجودة، كان بدأ في الحديث عن طرح مشروع قانون انتخاب جديد، ثم بعد ذلك قام باستشارة وطنية إلكترونية هي عبارة عن استفتاء مبدئي حول النظام السياسي وحول مشروع قانون الانتخاب الجديد. طبعا هذه الاستشارة لها ما لها وعليها ما عليها، هناك جدل كبير داخلي، هناك من أيدها وهناك من رفضها وهناك من قلل من شأنها وهناك من اعتبرها مجرد هرطقة سياسية لا يمكن أن يكون لها أي تأثير مباشر على الأزمة. اليوم المسألة أصبحت أكثر جدية، يعني الرئيس عندما قال بأن أول الأدوات التي سيستخدمها هي محاربة الفساد، وأن القضاء للأسف وهو المؤسسة الثانية أو السلطة الثانية في الدولة ينخر فيها الفساد، نظرا لأنها خضعت في السنوات السابقة للمحاصصة السياسية ولسيطرة الأحزاب السياسية، هناك للأسف قضاة هم عبارة عن الأحزاب السياسية ولدى الكتل النيابية تحديدا في البرلمان. هذا بدأ واضحا من ضمن الملفات التي ركنت وأخفيت داخل أروقة المحاكم والتي لم تفتح ولم ينظر فيها، سواء كانت ملفات فساد أو ملفات تجاوز سلطة أو ملفات تهريب أموال أو ملفات تضرب حقيقة قلب الاقتصاد والاقتصاد الوطني. كل هذه المسارات جعلت الرئيس يتخذ هذا القرار. وبالمناسبة فيما يخص اللغط الذي حصل حول قائمة 58 قاضي وقاضية الذين وقعت إقالتهم، هذه القائمة في الحقيقة ليست جديدة، هي قائمة موجودة منذ فترة. نظرا لهؤلاء القضاة لديهم ملفات لدى مجلس ما يسمى بالمجلس التأديبي داخل المؤسسة القضائية. ما حصل أنه بفضل تدخل الأحزاب السياسية والمحافظات الموجودة أن هذه الملفات لم ينظر فيها أو في معظمها، وأن بعض القضاة كانوا لا يزالون يمارسون مهامهم العملية ومطمئنين نوعا ما بأن هناك من يحميهم وهناك من يساعدهم. ما فعله الرئيس أنه سحب البساط من تحت كل هؤلاء وبدأ الإجراء في التنفيذ مباشرة. بالمقابل هناك اللجنة الاستشارية التي عينها، وهي الهيئة الاستشارية الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد، حتى الجدل الذي حصل فيما يخص هذه النقطة، فيما يخص إعادة النظر في دين الدولة إلى آخره، في الحقيقة كلها إشاعات وكلها مغالطات سياسية وبروباغندا إعلامية للأسف حاولت أن تضع الرئيس في خانة الاتهام بأنه يريد أن يغير دين الدولة ويريد أن يغير شكل الدولة ويريد أن يمس بالأساسيات في الهوية العربية والإسلامية للشعب التونسي. ولكن هذا ليس صحيح، إنما كل ما حصل أن هناك جدل سياسي طرحه رئيس اللجنة، ربما رئيس اللجنة كان يريد أن يصفي بعض الحسابات السياسية مع حركة النهضة. خرج في لقاء تلفزيوني وتحدث عن هذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع أساسا لم يطرح في المشروع الجديد. ما هو موجود في المشروع الجديد هو يخص حقيقة تغيير النظام السياسي.
جيد.
هذا أولا. إصلاح المؤسسات بما فيهم المؤسسة القضائية والمؤسسة السلطة التنفيذية التي لها طبعا التي سيكون لها دور أساسي في المرحلة المقبلة، وتنظيم لقانون الانتخاب. كل ما قيل وما يقال من أن هناك تعدي على الحريات وهناك تغيير لمفاهيم الحقوق والحريات الموجودة في الدستور الحالي كله كلام سياسي ليس له أي أدلة واقعية. حتى أن بعض أعضاء اللجنة خرجوا وتحدثوا وقالوا بأن الرئيس لم يتدخل نهائيا في هذا الموضوع، أصلا لم يشر إلى تغيير للمادة الأولى من الدستور التي هي أصبحت مثل المادة ستاندر، يعني هي نفس المادة التي كانت موجودة في دستور 59 ووقع تبنيها في دستور 2014، وأعتقد أنها ستبقى أيضا في هذا المشروع الجديد.
جيد. دكتورة سهام، يعني في ظل دعوة الاتحاد التونسي للشغل لإضراب عام خلال الأيام القادمة، برأيك ما هو موقف الشعب التونسي من الإضراب، خصوصا وأن الاتحاد طبعا قاعدة جماهيرية واسعة؟
طبعا هناك في الحقيقة يعني عدة مواقف، يعني الغالب الموقف الغالب هو موقف رافض في الحقيقة لهذا الإضراب، لأن الكل يدرك أن هذا الإضراب هو لن يحل المشكلة وإنما سيعمق الانقسام أكثر.
صحيح.
سيعمق الأزمة الاقتصادية أكثر. هناك الآن وضع اقتصادي صعب جدا في البلد. نحن نعرف أن تونس يعني تتأثر ليس فقط بما يحصل داخليا وإنما أيضا ما يحصل بالمحيط، يعني هناك الآن تداعيات الحرب الأوكرانية فيما يخص مسألة الأمن الغذائي ومسألة التعاون حتى الاتحاد الأوروبي مع تونس، كل هذا له تأثير. يعني الشعب الآن في معظمه هو هناك حالة احتقان سياسي في الحقيقة، هناك رفض لكل هذه المعارضة بما فيها حتى الاتحاد. يعني أنا سمعت بعض الشخصيات الذين كانوا في السابق نشيطين داخل الاتحاد التونسي للشغل يقولون أن للأسف ما يحصل داخل الاتحاد الآن هو دور سياسي يقوم به الأمين العام للاتحاد، ربما لطموح سياسي شخصي، ربما لأنه يطمح لأن يكون له دور في مرحلة المقبلة، وبالتالي يريد أن يعزز وجوده داخل المعركة السياسية. ولكن الاتحاد بشكل عام هناك الكثير من القيادات الذين هم ضد هذا الإضراب وضد هذا الإعلان، وحتى أنه داخل الاجتماع العام الذي حصل داخل هيئة الاتحاد منذ 3 أيام حصل يعني خلاف كبير بين الكثير من أعضاء الهيئة الإدارية ومن الهيئة القاعدية إن صح التعبير، يعني من أعضاء المكاتب
الأساسية
الفرعية الذين كانوا يرفضون حقيقة الاستجابة إلى هذا الإضراب، لأنهم يدركون حقيقة هم يحتكون مع الشارع، يدركون أن هناك
أزمة صعبة،
يعني حالة هناك أزمة اقتصادية فعلية، لا يمكن في هذه المرحلة بالذات أن يكون الرد على الموقف السياسي مهما كان هذا الموقف السياسي صلبا أو صعبا، لا يمكن أن يقع الرد عليه بهكذا تصرف، لأن هذا من سيدفع ثمنه هو الشعب كله والبلد وليس فقط الأحزاب السياسية أو المعارضة أو حتى رئيس الجمهورية.
الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لهذا الانضمام دكتورة. حياكم الله. أهلا ومرحبا بكم. نعم مستمعينا مستمعاتنا، وفي الدقيقة أو الدقائق المتبقية في هذا اللقاء وأعرج على تطبيق الواتساب ليرى مساهمة ومشاركة من الأخوان الأحبة الذين تواصلوا معنا، كما شكرت أنا المستمع الفاضل أبو محمد مهدي الذي قال أن ما يحصل في تونس هو لأن تونس رفضت التطبيع مع الكيان الصهيوني، فهذه الفوضى موجودة وتدار من قبل بعض الجهات الأجنبية والخارجية. الأخ الكريم صبحي عبد الحميد أيضا بعث إلينا برسالة صوتية من الأردن، أستمع إليها.
تحية لكم جميعا. إن الوضع التونسي يسير إلى الأسوأ طالما المعارضين للرئيس إسعي الطريق واليدين، وأن الرئيس التونسي في عنق الزجاجة. وسؤالي إليكم من فضلكم، هل السيد سعيد الرئيس التونسي يقف وحيدا في هذه الأزمة أم مدعوما دوليا أو إقليميا؟ وشكرا لك أستاذ مصطفى.
الشكر موصول لك يا عزيزي صبحي، وأنا أعتذر لأن استمعنا إلى الرسالة في أواخر هذا اللقاء ولا يمكننا الإجابة أو توجيه السؤال لضيفتنا دكتورة سهام عزوز التي كانت معنا في هذا البرنامج. أتمنى أنك قد حصلت لربما على إجابتك أو اقتربت منها في حديث الدكتورة سهام عزوز في هذا البرنامج. إذن كل شكر وتحية لكم مستمعينا الكرام لحسن تواصلكم وطيب إصغائكم، ومرة أخرى أشكر الدكتورة سهام عزوز التي كان معنا، الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا من لبنان، ورافقتنا في هذا البرنامج. بطبيعة الحال سنبقى ننتظر لنرى ما يسمى بالربيع العربي الذي اندلع من تونس، ربما هل سينتقل مرة أخرى من تونس إلى باقي الدول العربية في شمال إفريقيا نظرا للأوضاع والأزمة التي نشاهدها في تونس. علينا أن ننتظر لنرى في الأيام القادمة كيف سيكون الأمر في هذا البلد من الناحية السياسية، وكذلك قرارات الرئيس قيس سعيد كيف ستكون. شكرا جزيلا لكم ولحسن متابعتكم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله.
إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، ما لنا إلا كنرجو ربنا. إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، ما لنا إلا كنرجو ربنا. يا إلهي هب لنا ما يجلي همنا، هب لنا عيشا سعيدا، هب لنا أغلى المنى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. السنة أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنة أو يزد فينا العنا، من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا، يا رجانا أنت من جانا وملجانا هنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لنا إلا كنرجو ربنا. قد خلعنا الفقر عنا والغنى، كل من فينا دنا في خشوع وانحنى، كلنا نرجو العطايا هل لنا. إن تضق أرض بنا أو نزف عن دربنا، من لنا إلا كنرجو ربنا.
يا رجائي يا رجائي يا رجائي. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد الذي يضمنا إليكم عبر برنامج من المكتبة الإيرانية، آملين أن تنتفعوا مما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع. ابقوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، في الفصل الثامن من المقالة الأولى من كتاب سر الصلاة أو صلاة العارفين ومعراج السالكين للإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، ورد في تبيين سر لزوم إباحة المكان الذي يريد المصلي الصلاة فيه ما يأتي: ما دام القلب تحت تسلط الشيطان أو النفس فإن معبد الحق مغصوب، وبالمقدار الذي يخرج به من تسلط الشيطان يدخل في حيز تصرف الجنود الرحمانيين حتى تقع الفتوحات الثلاثة. ثم يتطرق إلى الحديث عن أقسام هذه الفتوحات، وهي الفتح القريب، الفتح المبين، الفتح المطلق، مستندا إلى آيات كريمة من سورة الفتح والصف والنصر، وإلى استنباط عرفاني مختص به. ومرجع هذه الأقسام هو السور المذكورة، وإن كان هناك اختلاف في التعبير أو تفسير معاني الفتوحات الثلاثة، ولكن الخطوط العامة متطابقة.
نعم، وعلى الرغم من أن التكبير هو ظاهرا تعظيم من نوع وصف جمال الحق تعالى، لكنه يرجع إلى التسبيح ويعد من شؤون توصيف جلال الحق. ومن جهة أخرى، فإنه على الرغم من أن استذكار أي من تلك الأنعم السبعة هو سبب لتعظيم الله، ولكن المستفاد من حديث الإمام الكاظم عليه السلام المنقول في الفصل الرابع من المقالة الثانية من كتاب الإمام الخميني رحمه الله هو أن كل تكبير يقابل إزالة حجاب من الحجب السبعة. ومثل هذه الأحاديث المروية عن أهل البيت هي قواعد عرفانية يشاهد العرفاء فروعا كثيرة لها بالاجتهاد التهذيبي ومجاهدات التزكية، ونتيجتها هي أن كل تكبير هو تأسيس لدرجة جديدة من السير المعنوي وليس تكرارا لأساس سابق.
وقد جاء في نهاية كتاب سر الصلاة قوله: إن التكبيرات الافتتاحية هي لشهود التجليات من الظاهر إلى الباطن، ومن التجليات الأفعالية إلى التجليات الذاتية، والتكبيرات الاختتامية هي للتجليات من الباطن إلى الظاهر، ومن التجليات الذاتية إلى التجليات الأفعالية. أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم تستمعون إلى برنامج من المكتبة الإيرانية، إذ نتوقف عند كتاب سر الصلاة أو صلاة العارفين ومعراج السالكين للإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، يرى الإمام الخميني رحمه الله أن المصلي يرى بعد رجوعه من الوحدة إلى الكثرة، ومن الحق إلى الخلق، ومن المحو إلى الصحو، ومن الفناء إلى البقاء، يرى مرافقيه ويحضر حشدهم فيسلم عليهم ويبعث التحيات إلى الأنبياء والملائكة والمعصومين عليهم السلام من باب سلام التوديع، وبعد ذلك يدخل نشأة الملك ولكونه يرد جمعهم حديثا لذا يسلم عليهم، فقد كان منهمكا وهو ضمن الصلاة بمناجاة خالقه، فالمصلي يناجي ربه، وبالتسليم في نهاية الصلاة يكون ختام السفر الرابع من الأسفار الأربعة.
وعلى المصلي أن يستحي، لأنه بهذا السلام يشير منافقا ومرائيا للناس إلى أنه كان في حضرة الله وقد التقى به وبهم للتو. وسلام العارف هو من أجل الانتقال من حال إلى حال، سلام على المنقول عنه وسلام للمنقول إليه. ويستفاد من رواية عبد الله بن فضل الهاشمي عن الإمام الصادق عليه السلام، والتي يوردها الإمام في كتابه سر الصلاة، أن السلام علامة الأمان من المسلم ومن المجيب أيضا، وقد وضعت هذه العلامة في نهاية الصلاة بهدف تحليل الكلام مع المخلوقين، والذي حرم بتكبيرة الإحرام، وبقصد أن تكون الصلاة أمانا مما يضله. والسلام اسم من أسماء الله، وهو من طرف المصلي يبعث إلى الملكين الموكلين من الله به.
كما يبحث كتاب سر الصلاة للإمام الخميني الراحل طيب الله ثراه في آداب الصلاة وشروطها الظاهرية والباطنية، فما هي آداب هذه العبادة الظاهرية والباطنية، وكيف يمكن للإنسان المسلم تطبيقها على نفسه؟ وهذا المبحث هو محاولة لتسليط الضوء على العبادة بشكل عام والصلاة بشكل خاص، لمعرفة أهميتها والتعرف على آدابها وأسرارها الباطنية، والتحذير الشديد من الاستهانة بها أو الغفلة عنها. وهو عبارة عن كلمات للإمام الخميني ذكرها في كتبه وخطبه حول هذه الفريضة العبادية، والتي تم التركيز فيها على الجوانب الباطنية والمعنوية التي أشار إليها الإمام.
أما ما يقصده الكاتب بالحقائق المعنوية العالية والمعارف العرفانية، فهي عبارة عن مقامات معنوية للعبادات. وهنا ننقل من كتابه هذا تحذيره رحمه الله من إنكار هذه المقامات والمراتب المعنوية للعبادات. يقول رضوان الله تعالى عليه: بني، إن لم تكن من أهل المقامات المعنوية فاسع أن لا تنكر المقامات الروحانية والعرفانية، لأن الإنكار من أخطر مكائد الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، التي تصد الإنسان عن بلوغ جميع مراتب الإنسانية والمقامات الروحانية، وهو يدفع الإنسان إلى إنكار السلوك إلى الله والاستهزاء به أحيانا، مما يجر إلى الخصومة والمعاداة لهذا الأمر. وبهذا فإنما جاء به جميع الأنبياء العظام صلوات الله عليهم، والأولياء الكرام سلام الله عليهم، والكتب السماوية خصوصا القرآن الكريم، هو لبناء الإنسان الخالد.
وبذلك مستمعينا الكرام، فإن هذا الكتاب هو دعوة للمسلمين بأن لا ييأسوا، وخصوصا الإنسان الحريص والمجاهد الذي يبتغي الوصول إلى هذه المقامات الروحانية. لهذا يعتبر الإمام الخميني أن اليأس من رحمة الله هو من الكافرين وفق الرؤية القرآنية، لذا نراه يقول: وأهم ما ينبغي لنا إخراجه من قلوبنا هو اليأس من روح الله والقنوط من رحمته، فذلك من جنود إبليس وإلقاءات شياطين الإنس والجن. ومسك الختام ما قاله الإمام الخميني في الصلاة: اعلم أن للصلاة معنى غير هذه الصورة، وباطنا غير هذا الظاهر، ومثلما أن لهذا الظاهر آدابا يؤدي الإخلال بها إلى بطلان الصلاة الصورية أو نقصانها، فإن لباطنها أيضا آدابا قلبية يؤدي الإخلال بها إلى بطلان الصلاة المعنوية أو نقصانها، تماما كما أن مراعاتها تجعل الصلاة روحا ملكوتية.
أيها الإخوة والأخوات، تقبلوا منا خالص شكرنا وامتناننا على جميل المتابعة، وملتقانا معكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من المكتبة الإيرانية. حتى ذلك الحين رافقتكم الرعاية الإلهية.
شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
هفالك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به. أنا من عصى أصيح متى يا كاشف الكرب الجسام، يا باعثا من في القبور، أنت المهيمن والسلام، يا أيها الرب الشكور، ما لي معين في الحمام.